a la locura, tirarme a que la gente en el بئر المحرم اضافه الى كونه محرما يوجب كفاره. هذا ما اشرنا اليه واوضحنا مسابقا. والنقطه الثانيه، ما هي كفاره اجل إذا ثلاث احتمالات أو ثلاث أقوال. قول يقول بأنه الفداء المقرر في الخاتم، قول يقول بأنه القيمة، وثالث أنه شاب. ونحن حسب ما أوضحنا سابقا رجحنا أن يكون شابا، لأن جعلنا صحيحة زرارة لا تتذكرون إطلاع صحيحة زرارة، جعلناه في جوابها الثاني، جعلنا جوابها كما توجيها لترجيح نوايا الشارع، جعلناه مرجعا. قلنا مقتضى إطلاق لا يدخل في المحاضرة، وإنما يكون مرجعا بعد تفاقم كلتا القائدتين، إذا افترض أن التعارض بينهما كان تعارضا مختلفا. هذا ما ذكرناه مسابقا حتى تكمل. أريد القضاء الآن قبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية. إن قلت إن أكل لحم الصيد قد خرج من إطلاق صحيحة زرارة، وذلك لأن الصحيحة المذكورة قد فصلت وأوجبت الشاة في الأكل إذا كان عمديا، ونفتها نفت الشاة يعني إذا كان الأكل عن سهو أو جهل. والحال إنه سيأتي بعد مسألتين أو أكثر. أن الصيد يوجب الكفارة حتى في حقين، حتى في حق الجاهل والناسي، لروايتين تقول إن المحرم إذا أتى الصيد فعليه الفداء عامدا كان او جاهلا او ناسيا. اذا لا يمكن ان تكون صحيحة زرارة مرجعا في المقام وهو اكل المصير، لا يمكن أن تكون مرجعا بعد تعارض الطائفتين، لما أشرنا إليه من أن أكل لحم الصيد قد خرج من أطلاق صحيح المذكور. هذا إن قلت اشتغل. قلت إن الذي إن أكل لحم الصيد وإن خرج من إطلاق الصحيحة المذكورة، لكنه خرج من أحد أطلاقيها وليس من كليهما، فإن لها إطلاقين هيطلع في حد ورا. وبأحد الأطلاقين تدل أن الشاة واجبة. شين أكل ما لا ينبغي أكله، يعني سواء كان الأكل للزعفران أو لحم الشريط أو لغير ذلك من المحرمات. فبالإطلاق المذكور يدخل أكل لحم الصيد ويثبت فيه الشارع. حيث قال في الصحيحة: أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه شيء. هذا أحد الأخبار. وثانيهم الأخلاق الثاني إن التفرقة في ثبوت الكفارة بين العمد وغيره، هو حكم مطلق ثابت في جميع محرمات الإحرام. بما في ذلك أكل لحم الصيد، وحينما جاءت تلك الرواية في المسألة البعدية والظاهر أنها لمعاوية بن حمام تبين إن شاء الله، وقالت إن الكفارة في الصيد ثابتة مطلقة، هذه قد أخرجت لحم الصيد أكل لحم الصيد من الأطلاق الثاني. ونتيجة خروجه منه أن التفرق بين العامد وغيره ثابتة في بقية الموارد وليس ثابتة، هذه التفرقة ليس ثابتة فيما في أكل لحم الصيد. وأما من الإطلاق الأول أي المنتظر لثبوت الشر فلم يخرج أكل لحم الصيد منه، فيكون باقيا تحته غايته تكون الشاة ثابتة بمقتضى الإطلاق الأول. في حق من اكل لحم، في حق المحرم الذي اكل لحم الصيد، ونقيد الاطلاق الثاني ونقول هي ثابته مطلقا من دون تفرقه بين العمد وغيره، أطفاله فلا مانع من جعل أبواب صحيحة زرارة مرجعا بعد تساقط تلك الطائفتين. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. هذا كله في النقطة الثانية. ميت الطبيعي شنو؟ مقيد الطير شنو؟ مقيد ثاني للاطلاق، يعني وردت فيه منزل، نعم فراق، نعم مقيد ثاني للاطلاق. هذا ما له ربط، هذا في محالة خاصة. يكون يطي شنو؟ الفداء يكون هذا ما له ربط، ما إذا صرح بالذكاء الصيد أو ذكاء الصيد شنو؟ وهذا شنو؟ مطلق هذا وعلي أما يمكن شنو؟ قوم اشتروا غنيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم. قال على كل من أكل منهم فداء الصيد، يعني يعطي ماذا؟ فداء صيد مستقل، مو أنه يعطي كل إنسان هو هذا أيضا. منهم على حدته فداء صيد كاملا، أما شنو؟ يعني يكون يدي فداء كامل، أما ما هو ذلك الفداء الكامل؟ وحينئذ شنو؟ ساكت الرواية ليست في مقام البيان قلنا، أو نقول في مقام البيان، لكنه فداء كامل، أما ينطبق عليه من؟ جيد على الشاهد في مجالها. النقطة الثالثة، وأما بالنسبة إلى أن من قتل الصيد وأكله، أي ارتكب كلا شنو؟ كلا إثمين والمحرمين، هل يثبت في حقه كفارتان؟ كفارة للقاتل وكفارة للهالك، أو أنه تثبت في حقه كفارة واحدة؟ المنسوب إلى صاحب المدارس والأرجبين على ما جاءت الإشارة إليه في الحدائق الناظرة جزء 15 صفحة 263 وفي الجوار الجزء 20 صفحة 259 و260 المنسوب إلى هذين العلمين التداخل وثبوت كفارة واحدة. غايته الأردبيلي استدل بدليل، وتلميذه صاحب المدارس استدل بدليلين آخرين. أما ما استدل به الأردبيلي فحاصله إن المحرمين بعد أن قتل الصيد وجب عليه فداء، فإذا دفعه صار مالكا، صار مالكا للحيوان المسموم. وبعد قتله له لا يضمن بسبب الأجر شيئا آخر، كما هو الحال في غير المحرم. فلو فرضنا أن شخصا ذبح دجاجة صديقه، عند صديق الشافعي يا رب أصدقاء الشافعي، وذبح دجاجته، دجاجة صديقه، فإنه يضمن آنذاك قيمتها أو مثلها. تقول فإذا دفعه فلا يثبت عليه شيء آخر. لو شنو؟ لو أكل ذلك الحيوان، أكل الدجاج، فإنها تصير شنو؟ تصير منكر بعد دفع الفداء. وكأن والأردبيلي يريد أن يقيس مقام مناع، وهو المحرم إذا قتل الصيد، يريد أن يقيسه على هذا المثال. ونص العبارة التي نقلها صاحب الحدائق هكذا: ولأنه قد ظننه بالقتل فكأنه صار ملكه، مثل مال البعير، فلا يضمن بالأجر منه أو فلا يضمن. كيف لازم مبني المعلوم مرة أخرى: فلا يضمن بالأجر منه مرة أخرى. أنت ويبقى من حقنا أن نسأل الأردبيلي قدس سره ونقول: ما الدليل على أن قاتل الصيد متى ما دفع الفداء ما الدليل؟ الصيد ومثل هذا التساؤل لا نطرحه في ذلك المثال، يعني مثال الدجاج، فإن من ذبح دجاجة غيره وضمن البدل لا معنى لأن يضمن، يلزم أن يملك شنو؟ الدجاج، وإلا يلزم اجتماع البدل والمبدل، اجتماع الاثنين في ملك من؟ في ملك ذلك الذي قتل الحيوان صاحب الجدل استعد، يلزم أن يكون قد جمع البدل والمبدل، هذا لا معنى له. فيلزم بذبح الفداء أن يصير الثاني مالكا والمثني عليه يكون مالكا للمؤمن. وعلى خلافه في مقامنا فإن الطيب ليس ملكا لأحد، وإنما نفترض أنه ليس بمملوك، يطير في الجو وقتله من دون أن يكون مملوك، وقتله المحرم. فكيف نثبت أن المحرم يملك الحيوان المقتول بدفع الفداء؟ والجواب لعل مستنده في ذلك مثل موثقة يونس بن يعقوب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميت وهو يجد الصيد، قال يأكل الصيد، قلت إن الله عز وجل قد أحل له الميت إلى الصبر إليها ولم يحله الصيد، قال تأكل من مالك أحب إليك أو ميتتان؟ قلت من مالك، قال هو مالك لأن عليك فداءه وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 85 الباب 43 من أبواب كفارات الصيد الحديث رقم 2. فإن الزيد أعني هو مالك لأن عليك فداءه، واضح في أن المحرم بدفع الفداء يصير مالكا علما للصائم. هذا توضيح ما أفاده الأردبي وفيه إن ملكية المحرم للصيد لا تتنافى لزوم دفع الفداء. فالصيد ملك للمحرم ولكن ليس من حقه أن يأكل منه ما دام محرما. فإذا أكل وارتكب محرما فلا نقول يثبت عليه ضمان ليقال ما معنى أن يضمن الإنسان بذنبه ليس نفسه، وإنما يلزم عليه دفع ضريبة وكفارة لأجل أنه محرم وارتكب محرما. وهذا ينبغي أن يكون مطلبا واضحا. هذا كله بالنسبة إلى دليل الأردبيلي. وأما الدليلان اللذان تمسك بهما سيد الحاملين، فهما الاول التمسك بالاصل، ولم يكن قدس سره على هذا شيئا. نحن بس هذا الشيء الان شلون حتى بعد يكون الفرق، ولعل مقصوده انا نشك هل يجب دفع جزاء او يكفي دفع جزاء واحد، وحيث ان الجزاء الواحد يعلم وجوبه تفصيلا بينما الجزاء الثاني يشك في وجوبه، فيكون المورد من موارد الشك في اصل التكليف. حيث الاحرام بالمقدار الزائد والكفاره الثانيه فينفى ذلك بالضمه. واذا كان هذا مقصوده ففيه ان قاعده كلما تعدد السبب تعدد المسبب، فانت التداخل ومعها لا تصل النوبة الى الاصل. هذا يجدر الالتفات الى قضية فنية، وهي ان قاعدة كلما تعدد السبب تعدد المسبب ليست بنفسها دليلا، فإنها ألفاظ جاء بها الأصوليون، وإلا فلا توجد رواية تدل على ذلك، ولا معنى لأن يجعل اللفظ الأصولي يجعل شنو يجعل دليلا ومثلا. إذا فنيا ليست هذه القاعدة بنفسها هي الدليل على عدم التداخل، بل القضية أعمق من ذلك. إن الدليل على عدم التداخل هو الإطلاق، أي إطلاق ما دل على ثبوت الفداء بالقسمة، وإطلاق ما دل على ثبوت الفداء بشنو؟ بالأجنة. فالأول مطلق من قبيل ما دل على أن في قتل الضبي شاك فإن ذلك مطلوب. لم يقيد بما إذا قتلها فقط ولم يأكل. وهكذا ما دل على أن في الأكل شاتان من قبيل صحيح التراب المتقدم الذي قالت إذا أكل المحرم ما لا ينبغي له أكله فعليه شات، إنها مطلقة ولم تقيد بما إذا لم يكن قاتلا لها. إذن مقتضى إطلاق الأول وإطلاق الثاني ثبوت جزاء، فالمستند الحقيقي إذن للتعدد هو هذان الإطلاق وليس القضية الفنية. ترجع تبين أريد أفتح المطلب شنو زائد، وليس المستند قاعدة كلما تعدد الشباب تعدد مسبب نعم من حق صاحب المدارك أن يذهب إلى الإطلاقين ويقول لا أسلم أن الإطلاق الأول ثابت أو أن الإطلاق الثاني ثابت، فإذا شكك في الإطلاقين حصل الشك في ثبوت الجزاء الثاني، فنرجع إلى أصل البراءة يعني بالنسبة إلى الجزاء الثاني. أما إذا سلمنا بالإطلاقين فلا معنى للرجوع إلى أصل البراءة. وحيث ان الاطلاقين ثابتان خصوصا على مدار القوم حيث انهم مرنون في دعوى الاطلاق ويدعون الاطلاق بسرعه ويدعونه بسرعه، لا مثل مشوي ونجري عندنا شنو تريث في قبول الواقع. والخلاصة ان صاحب المدارك تمسك بالاصل ولم يذكر شيئا اكثر من ذلك، ولكن قد اتضح انه لا مجال للاصل بعد عينك الاطلاقين. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، بالنسبة إلى الدليل الثاني إلى آخره إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.